كذبته وآجر بذليل والوصيل تارك المال الصغير وأخرى نفس الصغير وكان حينئذ كان في إجارة لأجل مصلحة أو عدم مفهوم وكانت مدة الإجارة تزيد على مدة الصبا وعدم البلوغ فيها في حيث أن بعض مدة الإجارة رفعت في زمان ما لو بلغ راشدا فهل صح الإجارة سواء في الأعيان والأموال الخارجية أو في الأعمال تحتاج إلى إجازة الطفل بعد أن بلغ راشدا وبالتالي تكون بها المقطع الزمني وزمان كبري تكون إجارة فضولية تحتاج إلى إجازته أو أن لا الإجارة نافذة حينئذ عليه وبالتالي حينئذ يكون ملزما بتنفيذ وتطبيق هذه الإجارة فيها. قلنا بأن المسألة فيها جملة أقوال قول بعدم يعني بصحة نفوذ الإجارة بلا إجازة الصبي بعد أن بلغ راشد بلا فرق بين أن تكون إجارة على الأموال والأعيان أو تكون إجارة على الأعمال في البحر. وقول آخر بالتفصيل بين الأعمال والأعيان بالأعيان حينئذٍ لا تحتاج إلى إجازة وأما في الأعمال لا فإنها تحتاج إلى إجازة. والقول الثالث الذي سلكه الناقد وهو أنه بالنسبة لهذه الإجارة في الحصة المتبقية وهي ما لو بلغ راشدا تكون بحاجة إلى إجازته لا فرق بين الشقين الصورتين صورة إجارة الأعمال أو صورة إجارة الأعيان في البحر. وذكرنا بالأمس ما يصلح لأن يكون دليلا للقول بعدم صحة الإجارة وتعرضنا بوجهين الوجه الأول الذي يرجع إلى أنه أن ولاية الولي إنما على الأموال المضافة إلى الصبي حال صبا سواء كان هذا المال يتلخص في عائل أو يتلخص في عمل يعني مهما كان من هذا المال في البحر وبالتالي سحق نفوذ الإجارة متوقف أو كل الأعمال بما فيها الإجارة متوقف على أن يكون هذا المال مضاف إلى الصبيحة الصباح يعني متوقف على أن تكون الولاية لهذا الولي أو لذلك الوصي ثابت على هذا الصبي والولاية إنما تكون ثابتة للولي في زمن الصبا في الأرض وأما زمن الكبار فإذن هذه الولاية لا تكون نافذة وبالتالي إذن تكون صحة هذه الإجارة موقوفة على إجازة ذلك الصبي بعد أن بلغ راشدا وقلنا لأن هذا الكلام لا يرجع به الحصر لأن ملكية الصبي المنفعة أدان الصغار لا يملك إذن منفعة العين زمان الصغر فحسب وإنما يملك منفعة العين إذا ما شاء الله وهي المنفعة المطلقة المرسلة غير المقيدة بزمان الصغر ونظير ما مر معنا بالنسبة إليه ما لو آجر عينا ثم مات مثلا بعد ذلك فهل يكون إذن المؤجر مالكا لمنفعة العين بعد الموت أو أنه لا يكون مالكا له؟ قلنا لا شك ولا إشكال أنه يكون مالكا له لأن ملكية المنفعة تبعا لملكية العين ليست ملكية مقيدة بزمن الحياة أو بزمن الصغر في العين وإنما هي ملكية مطلقة ومرسلة حتى ما بعد الموت حتى ما بعد الكبر حتى إلى آخره. فحينئذٍ هذه المنفعة تكون على ملكي المالية محفوظة والملكية أيضا ثابتة وهو من زمان منفعة ما بعد البلوغ بل منفعة ما بعد الموت لهذه العين هي على ملكه منذ صغاره. فحينئذٍ إذا كانت على ملكه تكون للولي يصدق عليه أنها منفعة ما بعد الموت أو منفعة ما بعد البلوغ هذه من جملة أموال الصبي فيكون للولي أو الوصي الولاية عليه وتكون حينئذ ولايته ناشرة في المقام بلا إشكال بلا حاجة إلى إذن وإجازة الصبي بعد أن يبلغ راشد. نعم النقطة الثانية وهي إعمال مناسبات الحكم والموضوع أن الغرض نقطة من جعل الولاية على الطفل والتحجير عليه هو حفظ ماله ورعاية شؤونه بحيث أنه لا تضيع وتتلف هذه الأموال نتيجة معاملات تصدر منه هو غير ملتفت إلى ما فيه صالحه ومنفعته في أرضه فيجعل له ولي ويجعل له وصي إذن لحفظ شؤونه وحفظ أمواله طيب فإذا بلغ راشدا إذن الموضوع والغرض الذي من أجله جعلت الولاية على الصغير سوف تنتشر لأنه لحفظ أمواله فإذا هو بلغ راشدا صار بوسع يحفظ أمواله بعد ما في موضوع حينئذ لحفظ هذه الأموال في الأمر قد يقال مثل هذه المقال يعني أعمال مناسبات الحكم والموضوع والنقطة والغرض الذي على أساسه جعل الشارع الولاية للولي على أموال الصبي والقاصر هو حفظ هذه الأموال فإذا بلغ راشدا وكان بوسع حفظ هذه الأموال لا يكون ذلك موضوع لإجازة لا يكون ذلك موضوع لولاية الولي أو الوصي على أمواله لأنه الولاية لغرض الحفظ هو هلأ بيحفظ منه بحفظ مثلا كان صغير ومش قادر يدافع عن نفسه هلأ كبر وصار يدافع عن نفسه ما في حاجة إلى من المفروض يدافع عن نفسه كان صغيرا بحاجة إلى من يرعى أمواله ويحفظها من الضياع والتلف وطمع الطامعين هلا بعد ما بلغ راشدا وعنده القدرة على حفظ هذه الأموال وإدارتها بالكيفية التي ترجع لنفع ومصلحة البلد لنكون إذن بحاجة إلى هذه الولاية إلا أن هذا الكلام لا ينقض في إذن تصرفات الولي التي صدرت منه أبان صغاره وأبان صباه فيه كل تلك التصرفات تكون محكومة بالصحة والنفوذ ولا تكون محفوظة يعني مجرد أنه كبر وبلغ راشدا لا تنتقد تلك التصرفات التي صدرت من الولي إذا ما كانت تصرفات كما ذكر العلامة رحمة الله عليه في بعض كتاباته أنه صدر عن أهله ووقع في محله هذه لا ينبغي نقضها بمجرد أنه بلغ راشدا في أهله أو أنه لا يرتئي إذا ما ارتآه الولي أبان ولايته عليه أعني زمان الصبا وزمان صبا ذلك الشخص كل هذا عم يحكي بالنسبة لي الأموال مو بالنسبة للأعمال استثنى الماتن لأن الماتن هو قال بأن الإجارة لا تكون نافذة إلا بالمقدار المتلقي إلا بإجازة ذلك الطفل بعد أن بلغ راشدا في الله استثنى منها الماتن رحمة الله عليه صورة واحدة وكان هنالك مصلحة في أن يؤجر مثلا هذه الدار التي له بحيث إذا ما أجرها إما لح تخرب دار بلا مسكين بلا أو أنه لا إذا ما أجرها له مثلا لهذا الشخص الكذائي سوف يأتي الظالم ويستفيد حينئذ من تلك الدار بحيث لا ترجع عليه لنفسه يمكن تضيع وتروح عليه الدار كلية ونهائية في هلا بده يأجر إياها كانت تقتضي مثلا مدة الإجارة مش سنة سنتين كانت في مقدار حينئذ تتسع لزمان يبلغ فيه ذلك الطفل ويصبح راشدا في البلد يعني مثلا كانت تقتضي المصلحة لحفظ هذا لهذا المنزل وهذه الدار من الضياع وأن يستولي عليها الظالم كان في حاجة إلى أنه يفتت مثلا 10 سنوات على السنة إذا شخص قوي متمكن مثلا وهذا بحيث أنه يمنع الظالم من أن يستولي عليه وإذا ما عنده مصلحة لفرض ذلك الشخص بأنه يستأجره لسنة سنتين بديها ل10 سنين وكان في حفظ مال الطفل من الضياع ومن ظلم الظالم وغصب الغاصب هو أن يأجرها 10 سنوات في هذه المسألة يقول الماتن الله عليه نعم في هذه المسألة نستثني ونقول فسد المصلحة مش مصلحة آلية وهي مصلحة مدة ما قبل البلوغ لا المصلحة مصلحة مستمرة ومستدامة ما دامت مدة الإيجار يعني مدة 10 سنوات كان في تأجير هذه الدار لمدة 10 سنوات بحيث تستوعب مدة يبلغ فيها ذلك الطفل راشدا كانت في الإذن هي مصلحة موجودة ومحفوظة في الإذن لا شك ولا إشكال في مثل هذه الصورة يقول الماتن أن الإجارة تكون نافذة حتى على ذلك له عليه أن يفي بتلك الإجارة وليس له أن ينقض تلك الإجارة فيها. هذه الصورة الوحيدة التي استثناها الماتن قد السرور، وهي ما لو حملت الضرورة ووجوب حفظ مثل هذا المال في الليل على أن أجله مدة، حينئذ تستوعب وتستمر إلى ما بعد بلوغه راشدا في مثل هذه الصورة. حكم الماتن بأن الإجارة تكون نافذة ولا تحتاج إلى إجازة الطفل بعد أن يبلغ راشدا في الليل. هذه هي الصورة. هلأ بالتعليقات القام حاصل حينئذ ما يشير له القام يتلخص بهذه النقطة، وهي أن هنا المسألة ما دخلش حينئذ الولي أو الوصي، بل هذه تكون من الأمور التسجيل، يعني اقتضى حتى لو لم يكن هنالك لا ولي ولا وصي بأن كان الحاكم موجودا، بل حتى لو لم يكن في عندنا حاكم أصلا، حاكم شرعي مش موجودا، في عندنا صار مثلا صندوق بندورة لهذا الطفل، إذا ما هلأ صرنا إلى بيع هو يبيع هو محجور عليه، نحن نبيع ما إلنا شلاوي لي ما إلنا حينئذٍ أي شيء معه، فبأي نقطة في الإنشوه لم تتم عملية النقل والإنتقال، لأن بالبيع يشترط في المتعاقدين إما أن يكون مالك أحد المالين واضح، إما مالك له غير محجر عليه وغير ممنوع من التصرف، أو أن يكون له الولاية حينئذٍ على التصرف ومأذون بالتصرف، إما مأذون من قبل المالك أو مأذون من قبل الشارع في عنده. هل عنده صندوق بندور إذا ما بعني رجيها لا في عندنا حاكم شارع أو لا في ظل وجود مثلا إذا ما بعني رجيها لا حتيت لك يروح عليها. هل الصندوق ما حتشوفوها هي صغيرة لحتى نحمسكم أكثر مثلا صفات في عنده كميون مثلا بندور إذا ما نبيع أسف وبيعوه رجيها لا هو في بيع لأنه محجر عليه ممنوع من التصرف بعض صغير ربما يكون مسلوب العبارة حتى، ولا الآخر لأنه الآخر ليس وصية ولا ولية ولا 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 أي شيء، وافترضنا نفس عندنا حاكم شرعي أيضا في ألبان هانتوس قطعا هون من باب الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتفويتها وبضياعها في ألبان يقوم صالح المؤمنين للعذور، بل إذا ما فيش عندنا العذور يصار إلى الاستقرار ممن هم من ذوي الخبرة يصيروا إلى حينئذ بيع هذه يعني. وبيكون بيع صحيح والتام ونقل انتقال تام، مع أنه ليس مالك للمال ولا ولي لا من قبل ولا مأذونا لا من قبل المالك ولا من قبل الشارع، ما فيش له أي صلاحية وأي خصوصية في البيع، مع ذلك حينئذ البيع صحيح والمعاملة نافذة ولا تحتاج بعد ما يبلغ هذا الصبي انه كيف يعطوا لي البندورات شو بدي من قلبه اذا كله لا يصغى اليه شيء. وهذه اذا يكون من باب الامور الحسبية، ما الاش مدخلية في ولي ولا ما في ولي، اذا دار امر مال الصبي بين الضياع والحفظ والشارع لا يرضى بضياعه بل الشارع يهتم في اذا بحفظ مال الصبي، لا شك ولا اشكال في مثل هذه الصورة تكون المسألة من الأمور التي لا يرضى الشارع بفواتها ولا يرضى بضياعها، بل على بحيث لو لم يقوم يعني مثل قضية الأمر المعروف ما يعني الواجبات الكفائية، يعني بحيث لو لم يقم عدول المؤمنين أو بعض الناس الموجودين في مرتكب الحرام، وهذه المسألة تكون من ذلك الباب وتكون من تلك يعني من ذلك النهر، لا تكون مما حينئذ نحن فيه في يعني بعبارة أخرى لو كان وجود المصلحة مش المصلحة الآنية والظرفية المؤقتة بزمان الصبا وعدم البلوغ، لا المصلحة المستدامة إلى انتهاء مدة الإجارة المستوعبة لما بعد البلوغ، إذا كانت هذه المصلحة حينئذ موجودة وهذه المصلحة صححت الإجارة في زمان الصغار ينبغي أن تصحح الإجارة في زمان الكبر بعين صححت في زمان الصغر، في زمان الصغر بلا حاجة إلى مراجعة إذن ذلك الصبي مع أنه ليس له أهلية الإذن، لكن لو كان له أهلية الإذن مش بحاجة إلى مراجعة إذنه، ليش؟ لأنه له الولاية على التصرف وصدر من أهله وقع في محله، كذلك الحال بعد الكبر عينا بعين، ليش بدنا نميز بين حينئذ هذين الطولين بين صورة وجود هذه المصلحة الواجبة التي لا يرضى المولى بفواتها وضياعها، لأنه فيه ضياع لمال الطفل والشارع يهتم بخدمات الابن الطفل سنه في البيت، لا شك ولا إشكال في مثل هذه الفرضيات. لابد أن نحكم بصحة الإجارة ولزوم الإجارة ونفوذ الإجارة بلا حاجة إلى مراجعة هذا الصبي، لا حال صغار كما هو واضح أنه له الولاية والتصرف وهو مسلوب العبارة وهو صبي، ولا بعد كباره تبشر هذه الولاية كانت محفوظة حينئذ ابتداء في عمله. ونحن قضينا وسلمنا بمناسبات الحكم والموضوع، وأن جعل الشارع الولاية على الصبي لأجل حفظ ماله في المال، فإذا بلغ راشدا بعثه تماما لأن يحفظ، لكن هذه النقطة وإعمال مناسبات الحكم والموضوع لا تنقض التصرفات الناتجة التي صدرت من الولي بما هو ولي على أموال هذا الصبي والصبي. وهذا الاستثناء نقطة يعني في أحد النحوين بيرجع للأمور الحسبية، وبالنحو الآخر لا يفرق فيه بين تمام هذه الصورة. ليش بدنا بخصوص هذه الصورة نحكم بنفوذ الإجارة وعدم شرطية استئذان الصبي بعد بلوغه راشدا، وأما في غيرها لا مشترك من الأمر. في كل هذه الصور لابد أن نحكم بنفوذ الإجارة بل لزوم الإجارة، وعلى ذلك الصبي بعد أن يبلغ راشدا أن يعمل بمقتضيات تلك الإجارة ويكون مشمولا ليه عموم أوفوا بالعقود بالنسبة له وليس له في التخلف عنه فيها. هذا كل الكلام بالنسبة لإجارة الأعيان. لا الجواب واضح، هو إنه نحن ما عم نفي مصادمة بين أدلة أنه يرتفع التحجير عنه بعد البلوغ، هي نفس النقطة مناسبات الحكم والموضوع من جعل الولاية هو حفظ مالي، فإذا بلغ راشدا يمكن عنده القضاء حفظ مالي مش بحاجة إلى الغير، لكن هذا لا ينقض التصرف ولا إذا نقض التصرفات التي صدرت من الولي حال صغره في البيت. بدنا نرجع حتى لو باع العين بيجي يقول أنا بدي وإذا من ملاجع، يعني لا ينقض تصرفات سواء آثار تلك التصرفات مستمرة إلى ما بعد البلوغ راشدا أو لم تستمر في البيت، لا ينقض التصرف فيه. واضح هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. طيب وأما المطلب وهو ما لو كان في إجارة للأعيان، هلا افترض المصلحة انه مثلا يروح يحطه خدمة طرد في مكان معين مثلا بمحل ميكانيكي لحتى شو يتعلم الصنعة، انه يبقى بلا الصنعة ما بيش وهو ديك ما يقبله يحطه للشهر او شهرين او سنة، بده مثلا 4-5 سنين وهو هلا عمره 12-13 سنة، ل4-5 سنين بيكون بلغ بعد ما بلغ واضح وكان الولي قد أبرم عقد الإجارة فيما بينه وبين ذلك مثلا المحل اللي يتعلم منه الصناعة الميكانية وغير الكذائي في المفيد، هل له في الإذن نقض تلك الإجارة أو تقول أن صحة الإجارة بقاء واستمرار بحاجة إلى إجازته فيها فيبطله، أو أنه لا عليه إعمال تلك الإجارة وتنفيذها بلحاظ الحصة البقائية كما في الإذن أعملت بلحاظ الحصة الحدوثية بلا فرق في الإذن بين الحصتين وبين الصورتين فيها. هذا الشق الثاني من الفقه. في هذا الشق الثاني هم ما فينا نحكي قصة أموال وما أموال، واضح ليه؟ لأنه في الشق الأول كنا نتكلم أن الصبي له أموال، الرق العين هذه مال من أموال الكيان، منافع العين حتى بعد البلوغ، حتى بعد البلوغ، حتى بعد الموت والوفاة هذه تكون ملكا للصبي تبعا لملكية العين، لأن ملكية منافع مرسلة ومطلقة كما مر غير محدودة بحد البلوغ أو بحد الحياة في العين. لذا هنالك ثامن كسان هذا الكلام في إذن لا يتم في العين، ليه؟ لأن الإنسان منا ليس مالكا في إذن ليه عمله، هلا يمكن تتطلع تفاجئ في من هذا الكلام الى ان الصحيح ان الانسان منا ليس مالكا لعمله في البحر. ليش ليس مالكا في لعمله؟ مره ليس مالكا لعمله من باب القصور في ادله الملكيه لان تشمل العمل. مره اخرى لا، النقطه والمقتضي الذي على اساسه حينئذ قامت ادله الملكيه منتفيه بالنسبه للاعمال فيها. كيف؟ صفر مثلا، خلينا نفرض هذا التليفون، هذا ما له اي رابط فيه. ما فيش لا له علاقه، يمكن هذا التليفون ما يكون مستقل، وجد هكذا مستقلا. ما في اي علاقه، مثل وجود مثلا احجار كريمه، احجار بناء موجوده بالخارج بلا ربط للانسانيه. هلا بدنا نجي نحن نعمل نوع تعلق وارتباط مثلا للانسان به. لو افترضنا جاء وحاز حجرا كريما، او غاص وجاء بلؤلؤه، لان اللؤلؤه هي منتسبه بكل حينئذ البشر. كما هو الحال بالنسبه للمشتركات، كيف نصل الى نوع اختصاص بالنسبه لمن حازها مثلا، او بالنسبه لمن غاص جاء بها تناولها من البحر والى اخره. هم جاءوا وجعلوا رابطه وعلقه الملكيه فيما بين الشيء المستقر المفصول كليا ونهائيا عن الانسان، وعنده شنقوله ورابطه بينهما. هذه الشنقوله والعلاقه والرابطه مش تكوينيه، وانما هي محض اعتباريه في الملكيه. لها اثرها في المجتمعات وفي عمليه قولنا في إذن هذه الأعياد. هذا الشيء المفصول عني الذي ليس له رابط وعلقة تكوينية به، وليس لي به علقة ولا رابط تكويني. الشارح والقانون والعقلاء والعرف يجعلون علاقة الملكية أو علاقة مثلا اختصاص أو نحو شيء من هذه العلاقات في إذن المعنى. فبصير في رابط، بس مش رابط وجداني ورابط حقيقي في المعنى، وإنما رابط اعتباري في المعنى وربط قانوني بس لعملية قولة بتالي، إنه هذا مش ليس مالا حينئذ سائبا من المشتركات العامة، بل له نوع علاقة وإضافة ولو اعتبارية فيما بينه وبين زيد من الناس. هذا الشيء وأنا نفترضه بالأشياء المستقلة، بالأشياء المفصولة، بالأشياء المنحازة تكوينا عن المال. وأما الأشياء التي هي داخل حينئذ في صميم المالك، والتي يعني ربطها بالمالك ربط تكويني حينئذ في البيت، هذه مش بحاجة إلى علقة يعني جعل حينئذ الملكية فيما بينه وبين تلك الأشياء يكون حينئذ أمر لغو وأمر بلا معنى وبلا قائم في البيت. أنت بدك تحاول تربط الشيء المستقل المفصول عن الإنسان بذلك الشيء، تجي برابط باعتباره إما علقة الملكية أو علقة الاختصاص، شيء من هذه العلاقة. أما إذا شيء هو مربوط بك تكوينا، هلا مثلا العمل الكذائي مثل شخص لي يجيب مثلا الفن الكذائي، ربط تكويني قائم فيما بين ذلك الشخص وذلك حينئذ العمل، مش بحاجة إلى أن نجعل هذه العلقة الاعتبارية بينهما، بل جعل هذه العلقة الاعتبارية بينهما أشبه بتحصيل الحاصل وأشبه باللغوية، ولا فائدة حينئذ من هذا الجعل، لا ثمرة ولا فائدة من مثل هذا الجعل. هذه هي النقطة التي على أساسها لا تطال يد الجاهل من العقلاء والعرف والشارع الذي دوره دور إنضائي وليس دور تأسيسي في هذا المجال. لا معنى حينئذ لي أن يجعل الشارع الملكية في مثل هذه المورد التي تربطنا بها علاقة تكوينية. نعم في الأمور المنحازة والمنفصلة عنا تكوينا والتي لا رابط لنا بها إلا هذه العلاقة الاعتبارية، يتدخل القانون ويتدخل الاعتبار ويمضي الشارع وينفق حينئذ مع شيء من التطعيم والتهذيب والتذيب، اللي هو نتيجه الاختلاف في النظر العرف العقلاء والشارع من حيث الانضاء والربط الى اخره. فبتكون حينئذ هذا الربط حسب بس ربط اعتباري حينئذ في ربط اعتباري من دون ان يكون له صدى في عالم التكوين وفي عالم المنخرط. واما في الاعمال لا، الرابط رابط تكويني، هذه المصلحة الخاصة التي لزيد من الناس التي يجيب بها مثلا العمل الكذائي مثلا، هذا رابط تكويني، مش بحاجة إلى رابط اعتباري ولو كان رابط اعتباره ده بيكون أنحى ومن أردى أنحى تحصيل الحاصل، ما يكون حاصل بالدم بس حصل بالاعتبار لمن يرجع لمحصله. فمن هنا الشخص منا لا يكون مالكا للأعمال، نعم له السلطنة على تلك الأعمال، غير هو الجامع فيما بين العلقة بين الأمور المنحازة المنفصلة عنه كالأموال والأعيان الخارجية التي لا رابط له بها إلا العلقة الاعتبارية والقانونية في لأنظار الشارع وأن كذا، وبين حينئذ الأموال التي له بها رابط تكويني ورابط خارجي وحقيقي ونفس أمري كما هو الحال بالنسبة للأعمال التي تصدر منه ويجيلها مثلا. الجامع فيما بين هؤلاء الاثنين له السلطنة في كلا الموردين، في تلك في تكون علقة ملكية أما هم في عنا علقة ملكية وإنما العلقة علقة تكوينية في الإنهواء خارجية فيها، لكن بوسع أن يملك. وهذا الشيء وأن نقوله بالنسبة للأموال التي وعاؤها الذمم في البيت، واضح بالذمة ما في علقة ملكية، لا أكون مالكا شيء هو في ذمة الغير، يمكن أن يكون مالكا شيء هو في ذمة صاحب، بس أنا لا أكون مالكا بشيء وعاؤه وظرفه سوء الذمة. ما في عنا اثنينية في البيت أن الملكية بدها طرفين مالك ومالك، ما في عنا في الاثنين. وهذا بعينه إذا تتذكر فيما سبق كنا نقوله بالنسبة للأعمال في البيت، في الأعمال ما في عنا اثنين، شيء اسمه مالك وشيء اسمه ممكن إذن مملوك في البيت وعلقة المالية، لأن الملكية تدعو إلى اثنينية، وهذه الاثنينية إنما نتعقل ونصورها بين الشخص وبين المال الخارجي المفصول والمنحاز عنه والذي لا رابط تكويني فيما بينهما إلا بهذه العلقة الاعتبارية والقانونية. وأما في الأعمال أو في الذمم ما في عندنا اثنين حتى نقول أنه مالك لما في ذمته، يمكن الغير يملك شيء في ذمته صح، بس هو يملك ما في ذمته، لا يرجع إذن إلى محصل راجع لي أصلا الملكية لا تتصور في ذمته. نعم في عندنا عملية السلطنة تماما على أعماله، السلطنة على ما في ذمته بأن يملك ما في ذمته إذن للغير من دون أن يكون مالكا حينئذ ما في الذمة فيها. هذه حاصل النقطة التي نشير إليها، وهذه النقطة إذا تمت سوف لا ينسحب البيان السابق على المقام. ليه؟ لأن البيان السابق شعب يقول أنه منذ صغاره مالك للعين ومالك لكل المنافع التي للعين، حتى المنافع بعد كباره، حتى المنافع بعد موته هو مالك لها منذ الصغر. شايف النقطة اللي مرت معنا؟ هذه النقطة لا تتأتى في المقام. ليش لا تتأتى في المقام؟ واضح ما في عندنا ملكية للأعمال، وبالتالي إذا لم يكن مالك ملكية للأعمال لا يعقل أن نقول أنه منذ الصغر مالك لأعماله حال الصغر والأعمال التي تأتي بعد الكبر منذ الصغر في الأعمال، بل هذه الأعمال رح تكون أمور تدريجية كأنه رح يؤخذ التقارن فيما بين تلك الأعمال وبين الآن الذي هو فيه آن صغر، فحينئذ يكون الصديق للولي ولاية عليه. آن الكبر هو له الولاية على الصبي حال صغاره وحال صبار، حال كونه محجورا عليه، حال كونه بحاجة إلى من يحفظ ماله من الضياع والتلف وطمع الطامعين في أبنى. أما بعد الصغر ما تنتهي الولاية بأي شيء، وإذا لح يكون هو منشأ الفرق فيما بين الأعيان والأعمال. في الأعيان في عندك ملكية، تتجرأ بدرس قاطع أن تقول أنه مالك لمنافع الأعمال بعد الكبر وهو صغير في البيت، والولي له الولاية على مال على كل ما يصدق عليه مال صبيه، ومن جملة ما يصدق عليه مال صبيه هي المنافع التي تأتي بعد البلوغ، فيكون له الولاية على، فيصح منه إذا ما كانت هذا التصرف لمصلحة ولغطة أو يبكي عدم المشهد إذا صدر كما ذكر العلامة عليه أنه صدر من أهله ووقع في محله ولا يتوقع حتى بعد البلوغ على إجازة ذلك الصبي الذي بلغ راشدا فيه، بل تكون نافذة، بل عليه أن ينفذ في تلك التصرفات عملا بعموم أوفوا بالعقود. أما هنا لا، ما في عندنا شيء اسمه ملكية الأعمال وهو الصغير يملك الأعمال الآن والأعمال التي تأتي مثلا بعد الكبر، أنه أصلا ليس مالكا للعمل، بل له السلطنة إذن على تلك الأعمال، وفرق واضح بين صورة السلطنة وصورة الملكية، والتتمة تأتي.